بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا يوم الأحد 23 أو 24 من شهر صفر، سنة 1434. نقرأ إن شاء الله في هذا الدرس من كتاب العدة وأحاديث العدة التي ذكرها الحافظ أحمد بن علي بن حجر رحمة الله عليه في كتابه بلوغ المرام. هذا الباب، باب العدة، يقول عنه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: من أهم أبواب الفقه. نص كلامه في الشرح الممتع صفحة 321 من مجلد 13. قال: هذا الكتاب من أهم أبواب الفقه، لأنه ينبني عليه مسائل كثيرة في المواريث، من المواريث وصحة النكاح وغير ذلك. يعني معرفة هذا الباب مهمة. بدأ الشارح العلامة البسام رحمه الله بمقدمة قبل ذكر الأحاديث، ذكر فيها تعريفات مهمة. العدة بكسر العين المهملة وتشديد الدال. ما معنى قولهم المهملة؟ يعني حتى يفرق بين العين والغين. المهملة يعني بدون نقط. هذا التفريق يعني لأنهم كانوا قديما ما عندهم الوسائل الحديثة الموجودة عندنا، يعني قد تحتمل العدة أو الغدة كلها بلفظ واحد أو رسم واحد، فحتى لا يظن القارئ احتمال الخطأ فإنه يوضح، يقول: كسر العين المهملة مأخوذ من العدد، وتعريفها قال: وهي تربص المرأة المحدد شرعا. تربص المرأة يعني الوقت المحدد شرعا عن التزويج بعد فراق زوجها، المرأة المحدة تتربص يعني تتأخر عن التزويج بعد فراق زوجها. والأصل فيه الكتاب والسنة والإجماع. لما يقول العلماء الأصل في هذه المسألة كذا، إيش يقصدون بالأصل؟ يا موسى، يقصدون الدليل، يقصدون الدليل، وأيضا يقصدون بالأصل ماذا؟ القاعدة. وكالأصل في هذا الباب الطهارة، يعني القاعدة في هذا الباب الطهارة، أو أن المياه الأصل فيها الطهارة. إذا كلمة الأصل في كلام العلماء تطلق على الدليل من الكتاب أو من السنة، وتطلق على القاعدة الشرعية. هذا أشهر ما فيها أيضا. فهنا يقول: الأصل فيه الكتاب والسنة والإجماع. الأصل فيه يعني في مشروعية المشروعية العدة. قال فأما الكتاب فمثل قوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن، هذا دليل على مشروعية العدة. والشيخ ابن عثيمين رحمه الله ذكر أن مثل هذه الآية يستدل بها على وجوب العدة، لأنه قال والمطلقات يتربصن، قال هذا خبر أريد به الأمر، قال خبر أريد به الأمر، يعني أنت يعني مثل ما يقول مثلا الحاكم المسؤول يجيء زيد، هذا خبر ولا أمر؟ خبر، لكن هو يريد به الأمر، يعني ليأتي زيد. فأحيانا يأتي في السنة أو يأتي في الأدلة الشرعية سياق الخبر ويراد به الأمر، لأن الكلام عند العلماء ينقسم إلى قسمين، إما يكون خبر وإما يكون طلب، والطلب إما يكون طلب أمر وإما يكون طلب كف. الوالدات يرضعن، خبر يرد به الأمر، وهكذا. في هذا يعني لو أن الإنسان مثلا يقرأ الورقات، كتاب الورقات لأبي المعالي في الأصول جيد، عبارة عن شيء يسير يوضح له بعض كلام العلماء في الأدلة. السنة يقول منها أمره صلى الله عليه وسلم فاطمة بنت قيس أن تعتد في بيت أم الشريك وغيره من الأحاديث في الباب، وأجمع العلماء عليها استنادا إلى نصوص الكتاب والسنة. إيش فائدة العدة؟ يعني الآن المرأة فارقها زوجها فالشرع أمرها بالعدة، ذكرنا ما معنى العدة، أنها ما تتزوج مباشرة، تتأخر فترة معينة بحسب حالها، وبعد ذلك يحل لها الزواج. فالشارح رحمه الله قال وهذه الحكم تختلف باختلاف، قال وقد جعل الله تبارك وتعالى هذه العدة تتربص فيها المفارقة لحكم وأسرار عظيمة. وهكذا إخواني جميع ما شرع الله فيه حكم وأسرار ومحاسن، بس نحن قد لا نفهمها وقد يخفى علينا بعض الأشياء. ولهذا هناك الشيخ عبد العزيز السلمان رحمه الله له كتاب بعنوان إن هذا القرآن يهدي للتي هي أحسن، ذكر فيه مسائل كثيرة يبتدئها بقوله ومن هدايات القرآن للتي هي أحسن، ثم يسبق المسائل الفقهية والعلمية. هذا كتاب طيب. كذلك له كتاب بعنوان محاسن هذا الدين، ومن محاسن الدين الصلاة، ومن محاسن الدين الزكاة، ومن محاسن الدين كذا. فعلا لابد أن يستشعر المسلم أن تعاليم الدين كلها محاسن، كلها خير وكلها بركة. فأنت تستشعر أن حبس المرأة هذه المدة هو من محاسن الدين، ليس من الأمور التي تنتقد على هذا الدين، لأنه جاء تشريع من رب العالمين. من محاسن، نحن نقول من محاسن الدين جواز التعدد. شوف العبارة كيف تطلع جميلة حسنة ترغب قلب المؤمن، بينما بعض الناس إيش يقول؟ أن من المثالب التي يدخل بها التعدد، لا، بل هذا من محاسن الدين. كذلك يقال من محاسن الدين ما يتعلق بأحكام الرق والعبودية، هذا من محاسن الدين، أن الإسلام نظم هذا الباب. فأنت تكتشف محاسن الإسلام في تشريعات رب العالمين جل وعلا، لأن بعض الناس لقلة علمه، بعض قد يكون عندها علم قليل، يجد حرج من بعض الآيات، حرج من بعض التشريعات، وفي قرارة نفسه يتمنى أن هذا الشيء يعني لم يكن، وربما تفرح نفسه إذا سمع فتوى خاطئة لبعض المنسوبين للدين، مثلا سمع فتوى خاطئة لكنها وافقت هواه يقول بس هو هذا الدين، وهو متأكد أن الأدلة واضحة في المسألة والأدلة بينة. ذلك إخواني وعليكم السلام، لأننا في كثير من الأحيان لا نستشعر الحكم والأسرار العظيمة الموجودة في تشريعات الإسلام. فهنا يقول من الحكم: العلم ببراءة الرحم لئلا يجتمع ماء الواطئين في رحم وتختلط الأنساب وفي اختلاطها الشر والفساد. وهذا يرجع للقاعدة العظيمة أن الإسلام يحافظ على الأعراض والأنساب، ومنها تعظيم عقد النكاح ورفع قدره وإظهار شرفه، ومنها تطويل زمن الرجعة للمطلق إذ لعله يندم فيكون عنده زمن يتمكن فيه من الرجعة. وهذه الحكمة ظاهرة في عدة الرجعية، وأشار إليها القرآن الكريم: لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمر. يطلق الإنسان امرأته، في الإسلام جعل له فرصة فترة العدة يراجع فيها نفسه ويراجع فيها أمره، فعندها فرصة للتعقل والتمكن. افتتح المؤلف رحمه الله هذا الباب بحديث المسور بن مخرمة رضي الله عنه، قال فيه عن المسور بن مخرمة رضي الله عنه. عندكم هكذا رضي الله عنه؟ ولو قال رضي الله عنهما يكون أفضل، لأن المسور صحابي صغير ومخرمة والده من مسلمة الفتح، فهو صحابي وابن صحابي، والمسور بن مخرمة هذا من بني زهرة، أظن الله أعلم أن عبد الرحمن بن عوف خاله. عن المسور بن مخرمة رضي الله عنه أن سبيعة الأسلمية رضي الله عنها نفست بعد وفاة زوجها بليال، يعني وضعت حملها بعد أن مات زوجها بليال، وضعت حملها فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فاستأذنته أن تنكح. استأذنته يعني استفتته، فأذن لها فنكحت، رواه البخاري، وأصله في الصحيحين. لما يقول علماء أصله في الصحيحين يعني القصة، وأحيانا يكون أصله يعني من طريق نفس الصحابي، وأحيانا يكون من طريق صحابي آخر، لكن المقصود أن هذه القصة موجودة في الصحيحين. الشيخ عبد الله الفوزان في شرح البلوغ ذكر هذا الحديث، عند هذا الحديث فقال: الحديث أصله عند البخاري ومسلم من حديث أم سلمة. يعني معناه قول الحافظ بن حجر وأصله يعني القصة، قصة موجودة في الصحيحين من طريق آخر. ولفظ الحديث يقول: من حديث أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن امرأة من أسلم، يعني من قبيلة أسلم، يقال لها سبيعة، كانت تحت زوجها فتوفي عنها وهي حبلى، فخطبها أبو السنابل ابن بعكك فأبت أن تنكحه، فقال: والله ما يصلح أن تنكحيه حتى تعتدي آخر الأجلين. فمكثت قريبا من 10 ليال ثم جاءت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: انكحي. هذا لفظ البخاري. في رواية: فوضعت بعد موته 40 ليلة. وفي رواية في الصحيحين أنها قالت: أفتاني إذا وضعت أن أنكح. يقول الحافظ ابن حجر: وفي لفظ أنها وضعت بعد وفاة زوجها بأربعين ليلة. هذا اللفظ في الصحيحين، في الصحيحين من حديث أم سلمة، ممكن ينبه على هذا. يقول هنا نعم من حديث أم سلمة. وفي لفظ لمسلم قال الزهري، الزهري أحد رواة الحديث: ولا أرى بأسا أن تتزوج وهي في دمها، غير أنه لا يقربها زوجها حتى تطهر. هذا عند مسلم. الزهري إمام كبير اسمه محمد بن مسلم بن عبد الله بن شهاب، يقال له ابن شهاب ويقال له الزهري لأنه من بني زهرة، أحد الأئمة الكبار، اتفق العلماء على جلالته وعلى مكانته وعلو منزلته. يقول الشارح رحمة الله عليه: زوجها هو سعد بن خولة، نسب إلى أمه، توفي بمكة عام حجة الوداع. فتكون هذه القصة من أواخر أو في أواخر، يعني في آخر عهد النبي عليه الصلاة والسلام، حجة الوداع. النبي عليه الصلاة والسلام مات بعدها بخمسين ليلة، فإذا كان توفي بمكة عام حجة الوداع وهي وضعت حملها بعد أربعين ليلة، ثم جاءت النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذنته، معنا قبل وفاة النبي عليه الصلاة والسلام. قال: توفي سعد بن خولة عن زوجته سبيعة الأسلمية وهي حامل. والمرأة إذا توفي عنها زوجها وهي حامل فعندنا الآية، ربنا سبحانه وتعالى يقول: وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. المرأة إذا كانت حامل فعدتها أن تضع حملها، وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. وعندنا الآية الأخرى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. إذن المرأة إذا مات عنها زوجها تتربص، تعتد أربعة أشهر وعشر ليال. والمرأة إذا كانت حامل وفارقها زوجها عدتها أن تضع حملها. هذه المرأة اجتمع فيها الأمران، اجتمع فيها أنها توفي عنها زوجها وأنها حامل. فبأي الدليلين تعمل؟ بالآية أو بالآية، آية البقرة في الوفاة، وإلا بآية الطلاق: وأولات الأحمال أجلهن يضعن حملهن. فأبو السنابل رضي الله عنه قال لها: تتربصين، يعني آخر الأجلين، يعني ينظر إذا كان الأكثر عدة الوفاة تعتد عدة وفاة، وإذا كان الأكثر عدة الحمل تعتد عدة الحمل. هذا قول لبعض الفقهاء أيضا، لو مات عنها زوجها وهي في حامل في الشهر الأول معناها تظل عدتها تسعة أشهر، فهذا آخر الأجلين، ما نقول لها ظلي أربعة أشهر وعشرة، بل حتى تضع ولو تسعة أشهر. ولو مات عنها زوجها مثل هذه المرأة الآن وبعد عشر ليال وضعت قبل أربعة أشهر وعشرة، فعلى هذا القول يقال لها أكملي آخر الأجلين. فهذه المرأة فهمت أنها إذا وضعت حملها جاز لها أن تتزوج. فلما أخبرها أبو السنابل بما أخبرها به وأنه كان يريد يتزوجها فهي رفضت، ولما وضعت حملها تطيبت وتجملت، فرآها أبو السنابل فقال: كيف تفعلين هذا وأنت ما زلت في العدة؟ فلما أمست جمعت عليها ثيابها وجاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام تستأذنه، يعني تستفتيه. ودائما يا أخوان نحن نقول الإنسان إذا أحب أن يريح نفسه فإنه يسأل العلماء ويذهب إلى أهل اختصاص. جاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام أفتاها عليه الصلاة والسلام أنها إذا وضعت حملها تنكح، فيكون يغلب عليها جانب الحمل. إذن هذا الحديث يتعلق بعدة المرأة المتوفى عنها زوجها، المرأة المتوفى عنها زوجها إذا كانت حاملة. فيكون عندنا التقسيم كالتالي: امرأة مات عنها زوجها إما أن تكون حاملا وإما أن تكون غير حامل. إذا كانت حامل تعمل بالآية: وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حمله. وإن كانت غير حامل، يقول الفقهاء: وإن كانت حائلا، يعني ليست بحامل، تعمل بآية البقرة: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا. هنا عندي تقسيم يعني يلخص لنا المسائل قبل أن نواصل القراءة. الفقهاء يقسمون المرأة في باب العدة إلى قسمين: القسم الأول امرأة المفقود، والقسم الثاني امرأة المعلوم. امرأة المفقود، إيش يعني المفقود؟ خرج ولم يعد، يعني إذا خرج ولم يعد، أو سافر ولم يرجع ولم يوجد له خبر، ذهب إلى الحج ولم يأتي له خبر، إلى غير ذلك. بعض العلماء يفصل في خروجه: إذا خرج إلى جهة يغلب عليها السلامة، أو إذا خرج إلى جهة لا يغلب عليها السلامة، يعني يغلب عليها الهلاك. المقصود أن امرأة المفقود لها أحكام مستقلة. القسم الثاني امرأة المعلوم ضد المفقود. امرأة المعلوم هذه نقسمها إلى قسمين: المرأة التي فارقها زوجها، التي المرأة التي مات عنها زوجها، القسم الأول المرأة التي مات عنها زوجها، يعني الفرقة بينهما بالموت. القسم الثاني المرأة التي فارقها زوجها في حال الحياة. إذن امرأة المعلوم إلى كم قسم؟ القسم الأول المفارقة في بالموت، مفارقة بالموت. الحالة الثانية مفارقة للحياة، يعني الزوج حي. المرأة التي حصلت الفرقة بسبب الموت قسمناها نحن إلى كم قسم؟ إلى قسمين: القسم الأول الحامل عدتها أن تضع حملها، القسم الثاني الحائل وعدتها أربعة أشهر وعشر. أربعة أشهر وعشر إيش؟ عشر ليال. يعني متى تخرج من العدة؟ ها عندك يا أبو سلطان، يعني مثلا اليوم عشرة وعشر ليال، يعني ها كملت أربعة أشهر وكملت تسع ليال والليلة العاشرة، قال ليال، تمام؟ فمتى تنتهي عدتها؟ لأن الرجال منتظر على الباب. ها أيوة، عند المغرب، يعني يجي بعد المغرب. ها ها، من يوافقه؟ أحسنت، نعم هو هذا، أن الليل عشر ليال بأيامها، الليل العاشرة مع يومها أيضا، يصلي المغرب يأتي، إذا غربت الشمس تمت، يعني معناه في بداية الليلة الحادي عشر، في بداية الليلة الحادي عشر، لأن هذا قد ما ينتبه له بعض الناس. ترى يا أخوان إلى زمن قريب كان الأمر سهل، يعني كانت المرأة إذا مات عنها زوجها يترقب الرجال في أخذها، وكذلك إذا طلقت كان، يعني يقول بعض الشياب كنا ما يقول كانت المرأة إذا دخلت في العدة يقول نحن نحسب لها، يقول كنا نجلس في المجالس يقول ها يا فلان فلانة قديش باقي عليها، وكان يتحسب يعدون لها الأيام والليالي، فإذا انتهت عدتها كلهم يعرف، وإذا قد خطبها فلان وقد عرض لها فلان فكان هذا موجود. هذا الزمن فقط الذي حصل فيه يعني التغريب حقيقة من تزهيد الناس في كثير من الأمور المحمودة سابقا. طيب، إذن انتهينا من المرأة التي فارقها زوجها بسبب المرأة المفارقة في حال الحياة. ننتقل إلى القسم الثاني، المفارقة في حال الحياة. المفارقة في حال الحياة نقسمها إلى قسمين: رجل تزوج امرأة ثم فارقها، نقول إذا كان لم يدخل بها فهذا قسم، إذا كان لم يدخل بها، رجل عقد على امرأة وما دخل بها ثم طلقها. والقسم الثاني امرأة دخل بها، امرأة دخل بها تزوجها ودخل بها. القسم الأول المرأة التي عقد عليها ولم يدخل بها، هذه ليس عليها عدة. ما هو الدليل؟ ها؟ يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها، يعني طلقها في هذا الوقت وبعد أن ينتهي من التلفظ بالطلاق يعقد عليه خلاص، هي أجنبية. إذن هذه القسم المرأة غير المدخول بها، نقول غير المدخول بها والتي لم يخلو بها خلوة شرعية، لأن العلماء أيضا يلحقون بها المرأة التي خلى بها خلوة شرعية، يعني إنسان عقد على امرأة وخلص وخلى بها في غرفة ليس فيها إلا هو وهي، سواء دخل بها أو لم يدخل. فالصحيح من أقوال العلماء أن الخلوة الشرعية تأخذ حكم الدخول، الخلوة الشرعية تأخذ حكم الدخول، أفتى بهذا جماعة من الصحابة، وهذا آمن ما دام أنه ممكن له وخلى بها، بشرط أن يعلم أن هذه المرأة هي التي عقد عليها. يعني مثلا لو أن إنسان دخل في مكان ليس فيه إلا هو وهي التي عقد عليها ولكن ما كان يدري أنها موجودة، فهذه ما ليست بخلوة. فإذا خلى بها في مكان ليس فيه إلا هما خلوة يمكنه منها أن يأتي منها ما يأتي الرجل من أهله، فهذه خلوة شرعية معتبرة، وإن كان بعض العلماء لا يراها معتبرة لكن أفتى بها جماعة من كبار الصحابة رضوان الله عليهم. إذن القسم الأول أن يكون لم يدخل بها ولم يخلو بها خلوة شرعية. يكون القسم الثاني دخل بها أو خلى بها خلوة شرعية. المدخول بها يقسمها العلماء أيضا إلى قسمين. القسم الأول أن تكون حاملا، والقسم الثاني أن تكون غير حامل. فإذا طلق الرجل زوجته الحامل فعدتها أن تضع حملها، وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملها. ذكروا عن بعض الصحابة ما أدري هو الزبير أو غيره أن امرأة من نسائه ما كانت تريده يعني، وكانت حاملا وكانت قريبة، فكانت تتعلل عليه تريد أن يطلقها فيتمنع، فقالت له طلقني اليوم وغدا تراجعني، فلم تزل به حتى طلقها، فخرج للصلاة فوضعت وخلصت وما كان يعلم. فمعنى أنها لو وضعت فإنها تنتهي عدتها. القسم الثاني غير الحامل، رجل تزوج امرأة ودخل بها أو خلى بها خلوة شرعية ثم طلقها ولم تكن حاملا، فما هي عدتها؟ هذه تنقسم إلى أقسام. القسم الأول أن تكون من ذوات الحيض، من ذوات الحيض مع أنها تحيض، فهذه عدتها ثلاث حيض كما قال الله سبحانه وتعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. القرء هو الطهر على أرجح الأقوال، كما ذكرت ذلك عائشة وغيرها من الصحابة والتابعين والعلماء. فإذا طلق الإنسان امرأته فيقال لها اعتدي ثلاثة قروء، أن تحيض ثم تطهر، ثم تحيض ثم تطهر، ثم تحيض ثم تطهر. القسم الثاني: ألا تكون من ذوات الحيض. إذا قلنا أنها تكون من ذوات الحيض، الثاني أن ألا تكون من ذوات الحيض. ومن أمثلة ذلك المرأة الصغيرة، إذا تزوج الرجل امرأة صغيرة لم يأتها الحيض بعد ثم طلقها. وكذلك المرأة الآيسة التي ارتفع عنها الحيض، فهذه بنص القرآن، قال الله سبحانه وتعالى: واللائي يئسن من المحيض، نعم، إذا ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر. إيش أول الآية؟ واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحض. إذن ذكر الله سبحانه التي لا تحيض والمرأة الآيسة، هذه عدتها كم؟ ثلاثة أشهر، من يوم يطلقها تحسب ثلاثة أشهر. الفقهاء ذكروا أيضا قسما ثالثا، وهو المرأة التي كانت تحيض ثم ارتفع حيضها، ارتفع حيضها انقطع بسبب، وهذا موجود اليوم كثيرا. فيقول العلماء: إذا كان ارتفاع حيضها بسبب معلوم، يعني سبب هي تعرفه، تنتظر حتى يعود عليها الحيض فتعتد ثلاث حيض، يعني هي تعرف أن هذا السبب سيزول بعد شهرين بعد ثلاثة، تنتظر حتى يأتي الحيض ثم تعتد ثلاث حيض. القسم الثاني أن يكون بسبب غير معلوم، يعني هي من ذوات الحيض لكن ارتفع عنها الدم بسبب غير معلوم، هي ما تدري ما هو السبب. فهذه أفتى فيها بعض أهل العلم وبعض الصحابة بأنها تمكث تسعة أشهر، تمكث تسعة أشهر، فإذا انتهت تسعة أشهر احتياطا بعد ذلك يعني تعتد ثلاثة أشهر، بمعنى أنها تمكث سنة كاملة، تسعة أشهر مقابل الحمل وثلاثة أشهر مقابل ثلاثة أشهر مقابل العدة. طبعا هذا كان في الزمن السابق أنه تسعة أشهر تمكث لاحتمال أن تكون حاملا، لكن اليوم إذا تدخل الطب وعرفت المرأة أنها ليست بحامل فإنها تعتد ثلاثة أشهر. إذا نرجع من جديد فنقول نقسم النساء إلى قسمين: امرأة المعلوم وامرأة المفقود. امرأة المعلوم إذا كانت الفرقة بسبب الموت هذا أمرها واضح، أن تكون حاملا فعدتها وضع حملها، أن تكون غير حامل فعدتها أربعة أشهر وعشر. أن تكون الفرقة في حال الحياة هذه إما أن يكون غير مدخول بها وإما أن يكون مدخول بها، فغير المدخول بها لا عدة عليها بنص القرآن، والمدخول بها إما أن تكون حامل فعدتها أن تضع، وإما أن تكون غير حامل فعدتها أن تكون من ذوات الحيض ثلاث حيض، أو أن لا تكون من ذوات الحيض فتكون ثلاثة أشهر. ثم ذكرنا مسألة التي ارتفع حيضها، إما أن تكون بسبب معلوم أو بسبب غير معلوم. امرأة المفقود الأصل أنها تنتظر حتى يرجع إليها زوجها أو تتيقن أنه قد مات، لكن إذا هي طلبت يعني هذا الأصل من حقها أنها إذا طلبت من الحاكم أن يعني يحكم لها في هذا، يعني هي الأصل أنه يجوز أن تنتظر إلى ما شاء الله. فلكن إذا لم تستطع الانتظار ترفع أمرها للقاضي. حتى من الطرائف يعني من الأقوال الطريفة في هذه المسألة أن بعض الفقهاء يقول ننظر إلى المفقود هذا، إذا كان ذهب إلى جهة، سافر إلى جهة يغلب عليها السلامة، قالوا إذا كان الجهة يغلب عليها السلامة فإنها تنتظر إلى أن يصل عمره إلى 90، فلو خرج من عندها وعمره 20 سنة قالوا تنتظر حتى يبلغ عمره 70 أو 90 ثم بعد ذلك لها أن تطالب بالفقه. هذا حقيقة يعني حرج لا يأتي به الشرع، لكن هذا حرج لا يأتي به الشرع. وإذا بلغ 70 سنة هي ماذا تريد من الحياة؟ الله المستعان. المقصود أنها إذا لم تستطع الانتظار ترفع أمرها للحاكم، والحاكم يأمر فيها ينظر. والفقهاء ذكروا أنها تنتظر 4 سنين إذا حكم الحاكم. هذا ورد عن عمر رضي الله عنه وغيره أنه أمر بأن تنتظر 4 سنين وبعد 4 سنين ترجع. فلما رجعت إليه بعد 4 سنين طلقها منه. والحاكم في الحقيقة غير ملزم بهذا القضاء أن يقضي 4 سنين، له أن يجتهد أيضا في الموضوع ويراعي قضية أنه سافر إلى أرض يغلب عليها السلامة أو سافر إلى أرض يغلب عليها ألا يرجع فيقتل. مثلا هو سافر إلى منطقة ووقع فيها زلازل ووقع فيها كذا ولم يعثر له على خبر، فالحاكم له أن يجتهد وينظر فيها. المقصود أن الذي يفصل في هذا الأمر هو القاضي. طيب، هذا التلخيص بين يديكم عملته بعض أخواتكم، جزاها الله خير، فأفادنا جدا. نعم، طيب، هل هي لخصته هكذا؟ جزاها الله خير، أعطيناهم درس العدة ولخصتهم، فنحن من ها هنا نقول جزاها الله خيرا. أكمله. لا، هذه هي نفس الأصل حقهم بس أنا صورتها لنسخة يعني. طيب، نحن نكون بهذا يعني قد جئنا على جل المسألة. نكمل حديثنا الآن، حديث سبيعة الإسلامية رضي الله عنها. يقول الشيخ البسام رحمه الله تعالى في الفوائد، قال في هذا الحديث من الفوائد، يقول لما طهرت من نفاسها وكانت عالمة أنها بوضع حملها قد خرجت من عدتها وحلت للأزواج تجملت، فدخل عليها أبو السنابل وهي متجملة فعرف أنها متهيئة للخطاب، فأقسم على غلبة ظنه أنه لا يحل لها النكاح حتى يمر عليها 4 أشهر وعشر حتى يمر عليها 4 أشهر وعشر أخذا من قوله تعالى والذين يتوفون منكم الآية، وكانت متيقنة من صحة ما عندها من العلم، والداخل أكد الحكم بالقسم، فأتت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فسألته عن ذلك فأفتاها بحلها للأزواج حين وضعت الحمل، فإن أحبت الزواج فلها ذلك عملا بقوله تعالى وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. قال من الفوائد وجوب العدة على المتوفى عنها زوجها. طيب، هذا هنا سؤال، من له؟ قبل أن نقول السؤال ننظر من سيجيب. الحسن، يلا يا حسن اختاروك. قلنا هناك سؤال، قالوا حسن سيجيب عليه. امرأة توفي عنها زوجها ولم تعلم إلا بعد مضي 4 أشهر وعشرة، سافر زوجها وبعد ما سافر مات ثم جاءها الخبر بعد انقضاء فترة العدة، ماذا تصنع؟ أي هل تعتد؟ هي ما اعتدت. بعد 4 أشهر وعشر في الليلة 11 جاءها الخبر. زين، طيب هي تسأل هي الآن تعتد ولا ما تعتد؟ ما تعتد. لماذا؟ لأن وقت العدة انتهى. أحسنت، هذا هو الجواب. يقول ابن حجر أجمع العلماء على ذلك. فإذا انتهى وقت العدة ولم تعلم إلا بعد انقضائه فلا شيء عليها. إذن أحلت على مليء يا عبد الله. ها؟ طيب، يقول المسألة الثالثة أن عدة الحامل تنتهي بوضع حملها. العلماء تكلموا عن مسألة الحمل، ما المقصود به؟ فإذا وضعت حملا كاملا هذا لا إشكال فيه، لكن إذا وضعت ما فيه خلق إنسان قالوا أيضا يلحق بالحمل الكامل. إذا وضعت متخلق مثلا أسقطت ولكن خرج متخلق فهذا يلحق بالخلق الكامل، لكن إذا وضعت ما يشك فيه كأن تضع مضغة أو تضع علقة أو قطعة لحم أو غير ذلك فهذا يقول الأصل بقاء العدة وأنها تعتد 14 أشهر. فالمقصود الحمل الكامل أو الحمل الذي فيه خلق إنسان. لهذا يقول عموم إطلاق الحمل يشمل ما وضع وفيه خلق إنسان، أما إذا وضع ما فيه تخلق فيبقى أن الأصل العدة وهي 14 أشهر. الخامس، إن عدة المتوفى عنها غير حامل 14 أشهر و10 أيام للحرة وشهران و5 أيام للأمة، يباح لها التزوج ولو لم تطهر من نفاسها، إلا أنه لا يباح لزوجها وطؤها إلا بعد طهرها وتطهرها لما روت فأفتاني بأني قد حللت حين وضعت حملي. قال شيخ الإسلام: والقرآن ليس فيه إيجاب العدة بثلاثة قروء إلا على المطلقات، لا على من فارقها زوجها بغير طلاق، ولا على من وطئت بشبهة، ولا على المزني بها. يعني المرأة إذا زنى بها الإنسان لها يعني لا يسمي العلماء عدة، إنما يقال استبراء للرحم فتستبرئ بحيضة. وكذلك من وطئت بشبهة، من وطئت بشبهة. يقول فوائد: الفائدة الأولى، سئل شيخ الإسلام عن رجل ترك زوجته 6 سنين ولم يترك لها نفقة، ثم بعد ذلك تزوجت رجلا ودخل بها ثم حضر الزوج، فأجاب: إن كان النكاح الأول فسخ لتعذر النفقة من جهة الزوج وانقضت عدتها ثم تزوجت الثاني فنكاحه صحيح، وإن كانت زوجت الثاني قبل فسخ النكاح الأول فنكاحه باطل. والفسخ يكون عند القاضي. الفائدة الثانية، يقول: اختلف العلماء في جواز نظر المرأة إلى الرجل الأجنبي منها، فأجمعوا على تحريمه إذا كان نظرها إليه لشهوة، واختلفوا فيما إذا كان نظرها بدون شهوة، فذهب بعضهم من التحريم وجمهور العلماء على الإباحة والجواز. هذا نظر المرأة إلى الرجل الأجنبي، والصحيح الجواز ما دام أنه يخلو، لأن الله سبحانه ما أمر الرجال بالحجاب، أمر النساء. لكن هذا الحديث فيه أن أبا السنابل رآها تجملت وطيبت، فهل يحمل هذا على أنها كانت قد كشفت شيئا أو وجهها أو غير ذلك، أو أنه تعمد أن يرى منها لكي يتمكن من نكاحها؟ محتمل. نقف عند هذا الحد إن شاء الله ونكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.